قال أحمد ومالك من التأويل قال في المرقات بعد ذكر تأويل الإمام أحمد والإمام مالك ما لفظه؟ وما قال أحمد ومالك من التأويل قال لا يكفي الغليل ولو حمل أنه من باب دين الشارع وأنه طاهر أو معفون لعموم البلوى لكان له وجه وجيه، ولكن لا يلائمه قوله أليس بعدها إلى آخر. فالملخص ما قاله الخطابي من أن في إسناد الحديثين مع المقالة لأن أم ولد إبراهيم وامرأة من بني عبد الأشهل مجهولتان لا يعرف حالهما في الثقة والعدالة فلا يصح الاستدلال بهما، انتهى. وقال أيضا لو ثبت أن أي امرأة من بني عبد الأشهل صحابية لما قيل إنها مجهولة.
هذا كلام من؟
هذا كلام مقال الإمام أحمد ومالك. قال قال حدثنا أبو رجاء أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قال قلت لأم سلمة
كان الشيخ الإسلام رحمه سمد الحديث هذا أخذ أم سلمة عندك الآن؟
نعم
حديث أم سلمة هو أن وأن الذين في المرأة إذا مر في أرض نصحة مرة طاهرة طاهرة وكذلك الفص سامح فيه، أما الرجل إذا أصبت من يركات ترطة لا بد يغار فيها. نعم يا بسم
الله عبد الله
هنا هذا معلوم جاب درس
قال الخطابي كان الشافعي يقول انما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فاما اذا جر على رطب على رطب فلا يطهره الا بالغسل وقال احمد ليس معناه اذا اصابه بول ثم مر بعده على الارض انها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان اطيب منه فيكون هذا بذلك ليس على انه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه ان الارض يطهر بعضها بعضا انما هو ان يضع الارض القذره ثم يضع الارض اليابسه النظيفه فان بعضها يطهر بعضا، فاما النجاسه مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال وهذا إجماع الأمة. وقال الزرقاني ذهب بعض العلماء إلى حمل القذرة على حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل. ويؤيده ما ابن ماجة عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطر الطريقة النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا، لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. وقال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي تحت حديث أم سلمة إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيظهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرد، وذلك معفو عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق، كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلف، ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية ويظهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج، وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج، وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع، وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة الرطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرق فإن حكمها واحد. وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك، ففيه نظر، لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال، وهو معلوم بالقطع في عادة الناس، فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام، لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به، لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة، فعلم أنه معفو عنه، وهذا أبلغ من الأول. انتهى.
طيب، هذا في الحال إذا لو صح الحديث ما في إشكال، لكن يعيده الأدلة التي فيها دفع الحرج، دفع المشقة، فجعل عليكم في الدين الحرج. لا يكون صلى الله عليه وسلم وسعى كان الشيخ السلام اعتمد هذا مع امرأة من بني عبد الأسد وغير سنده. نعم، يكون يشد بعضه بعضا. نعم، السعادة. نعم، هذا مر من هذا أظن في بعض وفي بعض لكن يشهد له أيده. نعم، ذكر سند رافع عبد الأسد. وين السند؟ التحريم ذكر السند من السند الآخر، وذاك عن رأس ولد نعم يشد وحده الآخر. نعم، الصالح
باب ما جاء بالتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن حفزة. باب ما جاء بالتيمم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن حفزة عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومسهول، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي.
الصواب الأول، الصواب أن تتم مرضة واحدة الوجه والكفين كما دل عليه حديث عمار، حديث عمار رواه الشيخان، وذلك أن عمار كان في سرية ذهب مع عمر رضي الله عنه فحصل له جنابة، قال فنزعت ثيابي ست مرات كما تتمرر الجابة، وأما عمر فإنه لم يتوضع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال إنما يشفيك أن تكون بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة وأصبح بها وجهه وكفيه. هذا هو الصواب، أنه كان ضرب واحد لا ضربتان، يمسح بها وجهه ثم يمسح به وكفيه الحدث الأصغر والآخر. أما القول الثاني بأنه كان ضربتان ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، هذا قول بعض الصحابة حفظ عليهم فيه السنة في الشهد. نعم.
وقد روي هذا الوجه عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار
الوجه والكفين، الوجه والكفان،
الوجه والكفين
للوجه.
أنه قال للوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبار. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبار. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنبلي
روي عنه صحيح.
قال وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبار. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبار. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظري حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبار ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم أنه قال الوجه والكفين أو للوجه.
صلح.
للوجه.
للوجه ثاني. ها؟
وحاء وكاف الوجه والكفين بدون حط الجر. قال الشارح في الجبهة الحكاية.
نعم يحمل قوله تيممنا معنى إلى المناكب والآبار أنهم فعلوا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغهم السنة. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين لهم أنهم كانوا وضعوا واحد الوجه والكفين. الشارح على قوله وضعف بعض أهل العلم.
قال فضاعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت مثلا ولا بعد؟ كلام التلميذ.
قال ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه إلى الوجه والكفين. قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول
عبيد الله
بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذقوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي قال داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. وأقول فيه قال فبعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبار، فظن أن حديث المناكب والآبار مخالف لحديث الوجه والكفين ومعارض له، فضعف عن تضعيف بعض أهل العلم. وحاصل الجواب
قال من؟
قال إسحاق بن إبراهيم.
نعم.
أي في الجواب عن تضعيف بعض أهل العلم، وحاصل الجواب أن تيممهم إلى المناكب والآبار أن تيممهم إلى المناكب والآبار لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التيمم للوجه والكفين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فلا تعارض بين الحديثين. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن راهوية، ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الطيب الصنجي في شرح الترمذي أي أن عمار انتهى إلى أن التيمم للوجه والكفين فكان هو آخر الأمرين، فالأول ما فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم، والثاني ما انتهوا إليه بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثاني هو المعتبر والمعمول به، ويدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار رضي الله عنه اجتهد أولا ثم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ترك. انتهى كلام أبو الطيب.
سأل أحد التمري حوله
قال في السند عن أبيه
النووي حدثنا
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبدة عن أبيه عن عمار بن ياسر.
يلا التخريج.
قال في تخريجه حفظك الله قال أخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري. وروى الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا اللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
نعم الحديث أقول ثابت صحاح والصحيح ولا إشكال فيه. نعم لكن طريق السند الترمذي غير السند الصحيح. نعم نعم لا في الوجه يزداد من وجه الله ويمسح وجهه وهو نفس الوجه ثم الذي ترخيص لا بد من الترخيص. سواء كان الحديث الأصغر أو الحديث الأكبر. نعم.
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم هذا هو الشافعي.
قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال المنذري وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروي عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث قال وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النقطة. قال
وأنكر من حديثه
وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة.
ها؟ وأنكر من بعض حديثه وعقله.
وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روي هذا الحديث روى هذا الحديث بعدما كبر. قاله شعبة هذا آخر كلامه. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. انتهى كلام المنذري.
سلام عبد الله بن سلمة. بس عبد السند
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خارج قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي.
يا عبد الله ترجمة باب الجنوب.
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا.
ما تكلم عليه الشرع الترجمة
عبد الله بن سلمة.
نعم
عبد الله بن سلمة في كسر اللام المراد
سلمة عبد الله بن سلمة
عبد الله بن سلمة في كسر اللام المرابي الكوفي عن عمر عن عمر وعلي ومعاذ وصفوان بن عفان وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق الشبيعي وأبو الزبير المكي. قال البخاري لا يتابع في حديثه ووثقه العجلي صحيح الأربعة.
وثقه العجلي شوف التقريب العجلي شرط يقول يعني
في كلام على
غيرهم وثقه العجلي قال البخاري فقط قال لا يتابع
لا يتابع في حديثه
وثقه العجلي. نعم شو اشتغل شو سائل تقريب نعم
ترجمة ما تتكلم عنها ولكن تتكلم عن عمرو بن مرة
ابن
عبد الله بن طارق الجملي المرادي الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء.
وأما الجملي بالميم
قال الجملي بالفتح
ها بالميم الجملي
نعم. وأما عبد الله بن سلمة قال بكسر الله المراد المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه من الثانية روى عن عمر روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير. قال البخاري لا يتابع في حديثه وثقه العجلي كما في التقريب.
في أيضا من أبي ليلى معنى صدوق معنى أنه رأى جسم ابن الحسن لكن يقول الله يتبع على حديث في أبي ليلى. نعم محمد بن أبي ليلى في الحسن نعم شكرا لك ذكر
أبي ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى وعلى أبيه وعلى أخيه عيسى وعلى ابن أخيه عبد الله بن عيسى المراد أنه هو الأول وهو محمد بن عبد الرحمن الذي أي الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء والحفظ جدا قال وحافظ التقرير.
هذا كلام من؟
كلام في التحفة
ها؟
التحفة الأحوذية نقل عن القرش
من هو من هو إذا انتهى الحمد لله في ليلة وفيها عبد الله بن سلمة هذا الصدر وهذا في الحفظ المجتمع يحتاج إلى متابعة ما ليس الله متابعة أحمد شاكر
قالوا عبد الله بن سلمة هذا قال العدلي تابعي ثقة قال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا فقد روى أحمد في المسند قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثني عامر بن السمط عن أبي
أول ما قرأت هذا الكلام
وعبد الله بن سلمة هذا قال العدلي تابعي ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي فارتفع شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قال فقد روى أحمد في المسند قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريث قال أتى علي رضي الله عنه فتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية وهذا إسناد صحيح جيد عائد بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد ثقة ذكره ابن حبان في الثقات وقال الأكرم سمعه أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال كان شيخنا جليلا عاقلا ورماه ابن معين بالزندقة ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث وعامر بن السمط لكسر السين مهملة وإسكان الميم مصقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيره وغيرهما وأبو الغريب بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخر التاء اسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي ذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث تقبل متابعته لغيره
الغريب في سعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله متساهل متساهل في تصحيح القريب يصحح بعض الضعفاء في دليل الجدعان يصحح في الحديث حسن وغيره الغريب في الغريب الغريب في الغريب في الغريب
عبيد الله الخليفة الهمداني
شكرا عبيد الله الخليفة الهمداني أبو الغريب قد يقال ان من الطريقين يشد احدهم الاخر فيكون حديث حسن حديث الترمذي وحديث علي نعم
الله عنك عبيد الله بن خليفة المرادي ابو الغريب المعجمه مفتوحه الكوفي عن علي وابنه الاسد وعنه أبو روح وعطية والأعمش قال أبو حاتم تكلموا فيه هو ثقه ابن حبان النسائي وابن ماجه
ثقه ابن حبان ثقه ابن حبان
قال أبو حاتم تكلموا فيه
هو ثقه ابن حبان أبو غريفة تقريب شو اسمه
عبيد الله بن خليفة
عبيد الله بن خليفة أبو غريفة يعني يشد أحدهم الآخر فيكون حي حسن يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن ثم عداه فإنه يقرأ ما عداه يعني ما عدا الجنوب فإنه يقرأ يذكر الله جميع الأحوال حتى الجنوب يذكر الله في جميع أنواع الذكر في القرآن ما عدا الجنوب فإنه يقرأ وذكر أصلا الشيخ الشهر رحمه الله أن الحديث لا بأس به وأن لا وأن الجنب لا يقرأ القرآن حديث الرئيس ما جنب فلا ولا آية وهذا حديث حديث عبد السلام ليس شيئا ليس لطفة الحديث لا نفس الحديث نفس الحديث سلم إيه
قالوا يقرأ القرآن قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء أي يجوز له أن يقرأ على غير
وضوء مثل الحديث
قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن ذنبا
حديث علي فأما ذنب فلا ولا آية يشد بعضا أما الحائض والنفس فاختلف العلماء فيه فالجمهور قاسوا جنوب حائض والنفس على الجنب وقال إنهما لا تقرأ عن القرآن قياس من القياس وسجل أيضا بحديث ضعيف فيه أن حائض والنفس لا تقرأ والقول الثاني أهل العلم أن الجنب أن الحائض والنفس لا تقرأ شان على الجنب لأنه قياس مع الحائض لأن الجنوب مدة قصيرة يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن بخلاف الحائض والنفاس فإن مدتها تطول قد تكون تطول مدة النفاس 40 يوما تنسى القرآن إذا كانت حافظة قد تكون تحتاج قد تكون مدرسة أو طالبة تحتاج إلى قراءة القرآن كيف تمنع هذه المدة الطويلة بغير دليل والقياس على الجنوب لا تسمع الحائض كل حديث ضعيف ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن الحائض والنفاس قرآن عن ظهر القلب من غير مس المصحف الجنب الآن في كلام الجنب الذي قيس عليه الحائض والنفاس في كلام من العلماء من ضعف الحديث وقال إنه لا قرص كيف الحائض والنفاس نعم شو عليك
باب ما جاء في البول يصيب الأرض
بارك فقه فقه نعم نعم الراجح أنهم تقرأ عن القرآن عن ظهر القلب لأن قياس الجنوب غير قياس مع الفارق ولأن الحديث ضعيف نعم نعم إذا قرأها بنية الذكر لا بنية القراءة إذا قرأها بنية قراءة القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا قرأ الجنوب إن كان بنية الذكر فلا وإن كان بنية قراءة القرآن فلا لأن قد يذكر الإنسان يقرأ ذكر وهو آية من القرآن يقرأ على أنها ذكر لا على أنها آية نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عيسى التيمي رحمنا الله وإياه باب ما جاء في البول يصيب الأرض قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال سعيد قال سفيان وحد قال وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.
نعم وهذا الحديث صحيح صحيح فيه قصة العربي أن عربيا جاء ودخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجربوه فهموا أن يقعوا به فقال لا تجربوه فلما قضى بوله علم عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال إن هذه المساجد ما بنيت إنما بنيت لما بنيت له لذكر الله لا للبول ولا للحذر وأمر يؤتى بذنوب الماء ويصب على البول لا بوله وقال إنما بعثت ميسرين وبعثت معسرين يعني ما بعثتم يعني لكن تعملوا بالشريعة التي بعث الله فيها نبيه عليه السلام فقد بعثه الله تعالى بالتيسير وكان هذا هو الشيء لأنهم لو زجروه وقام لحصل مفاسد متعددة خلافها النبي صلى الله عليه وسلم منها أن الضرر الصحي الذي يحصل له في قطع البول الصاب بمرض في قطع البول أثناء البول ومنها تلويث المسجد بدل ما يكون البول في مكان واحد يكون في عدة أماكن هذا معناه يتتبع يحتاج إلى تتبع مكان البول وكذلك أيضا تلويث جسمه وثوبه ضبط ثيابه وخليه في البول كل هذه ثلاثة من العلم ثم أيضا الأمر الآخر التنفيذ تنفيذ من الإسلام هذه كلها ثلاثة من العلم ألا تجرموه دعوه قضاء قول أولا سلم صحة من قطع البول ثانيا سلم جسم من البول ثالثا سلم ثيابه رابعا لم يكن فيه تنفير سلم من التنفير من التنفير عن الإسلام فلما انتهى قال أتاه وعلمه في رسل قال إن هذه المساجد إنما بنيت لما بنيت له لم تبنى البول والقلق إنما بنيت لذكر الله فلما رأى ذلك وأن زجره أولا والنبي رفق به قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحد فقال النبي قد تحجرت واسعا يا أخي نعم اشتغل على الإنسان فسلم صحيح أخرجه
قال أخرجه الجماعة إلا مسلم
نعم مسلم أخرجه صحيح نعم هي أصل صحيح أصل البول في الصحيح رواهنا أول شيء قصة البول قصة البول في الصحيح ثابتة لكن الصحيح مستحيل رواية إشكال عليه الشرح
قال الشرح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق
هي دليل على أن البول إذا كان في الأرض يكافر بالماء يصب بالماء ويكفي إذا كانت النجاسة في الأرض يصب عليها الماء وكافر ولا يحتاج نقلها إلا إذا كان فيه النجاسة لها سرب العذراء والدم تنقل سرب النجاسة وكانها ثم يصب عليها أما إذا كانت بول يكافر بالماء يصب عليها الماء نعم
تكلم.
والعلماء تكلموا في ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة فقالوا إذا ورد النجاسة على الماء ثم لو صب بول في إناء فيه ماء ينجس إلا إذا كان كثيرا كما قلت أما إذا ورد الماء على النجاسة مثل بول الأعراب ورد الماء عليه فإنها تطهر ولو قلتين فالذنوب ذنوب ماء تلو من الماء ما يدخل فيه وما عليه صحر من الناس لكن لو كانت العكس البول صب في الذنوب نجس ففرقوا بين ورود النجاس على الماء ورود الماء على النجاس نعم
صلى الله عليه وسلم لما حول قضية إزالة النجاسة بالهواء أو بالماء
هذا صواب أنها لا تزال صواب أن النجاسة لا تطهرها الشمس والريح خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة قال طهر الشمس والريح، لو كانت طهر الشمس والريح فعش عن النبي لما أمر بالحب الماء دل على أنه لابد من الماء، ما يكفي الريح، ما يكفي في تغسيل النجاسة الشمس. نعم إذا نزل مطر من السماء طهر، لأن ما تحتاج إلى نية أو ثوب في نجاسة ثم نزل عليه المطر طهر، فتصير النجاسة محتاجة إلى نية. بخلاف الزكاة، دفع الزكاة، لو دفعت الزكاة عن شخص ما تنتهي حتى يلوي، لأن عبادة. أما الاستنجاء والاستدمار، إذا استنجيت الاستدمار ولو ما نويت كفى، خلاف الوضوء، الوضوء والاستشفاء لابد من النية. نعم نعم في التراب، في التراب وفي غيره، حتى البراب إذا الرول صب عليه الماء كاثر بالماء كاثر، المهم كاثر بالماء ما دام النجاسة ما لها جرم. أما إذا كان لها جرم ينقل جرم النجاسة، قطع الدم عليه لابد تنقل ثم يغسل صب الماء عليه. نعم إشكال
تكلم حول هذا. قال قال الشوكاني في الليل استدل به يعني لحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح والشمس، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، هو مذهب العثرة والشافعي ومالك وزفرة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء. انتهى.
يحيلان يعني يحولان من حيث ما والعمل على هذا عند بعض أهل العلم والتلميذ.
هذا من كلام
هذا قال بعض.
وقال النووي في شرح مسلم وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تظهر إلا بحفرها. انتهى. قال الحافظ بالفتح كذا أطلق النووي وغيره والمذكور في كتب حنفية التفصيل بينما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. انتهى كلام الحافظ. قلت الأمر كما قال الحافظ. قال العيني في شرح البخاري قال أصحابنا يعني حنفية إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت الأرض رطبة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها، وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفل الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيها العدد، وإنما هو على اجتهاده. وما هو في غالب ظنه أنها طهرت ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء 3 مرات ويتسفل في كل مرة، وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت صعودا يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها 3 مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم يكبس الحفيرة وإن كانت مستوية بحيث لا يزال عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل.
لا يغسل.
نعم.
وإن كانت
قال وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفر. وعن أبي حنيفة لا تظهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب. انتهى كلام العيني.
هذا الرسول صحيح صب النصاب ورسول كافر بالماء الحمد لله. نعم يقول لنا تزيل هذا الشيء تزيل رائحته يفسه. نعم صادق.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السؤال الأول ما التوجيه الصحيح بجمع لفظ الجلالة والذئب بحرف الواو؟
إيش جمع لفظ الجلالة؟
التوجيه الصحيح بجمع لفظ الجلالة والذئب بحرف الواو.
إيش جمع لفظ الجلالة؟ كيف
في حديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه.
إيه لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني العطف بحرف الواو. يحتمل هذا يحتمل لا تفرغ بعض الرواة أو أنه كان أول هذا قبل المنع من الذكر في حديث ابن عباس لا تقول لولا الله فلان ولولا الله ثم فلان. هذا يحتمل أن تكون هذا كان أولا في أول الإسلام كانوا يحتفون بآبائهم وكانوا يقول ما شاء الله وشيء ثم منع أو أنها تفرغ بعض الرواة أو أنه نعم.
هذا الأخ عبد الله من كندا يقول نويت الحج ودفعت التكاليف ولما علم أخي الأكبر لهذا أرسل لي مبلغا من المال وأنا لست غنيا ولا فقيرا فهل أرفضه أم أقبله؟ ولو قبلته هل أنفق من هذا المال في الحج؟
لا حرج إذا أضعت قبلها أديها ما طلبت ما يضع أحدته وأنفقته ونقول ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا فاعل فخذ وما لا فلا تنبه نفسك جاءك مال اعانه من شخص من غني او من اخ او من امير وانت لست مشرك فخذ الا اذا كان ثمنا لدينك اذا كان ثمنا لدينك كففتك عن الحق وتتكلم بالواضح لا تاخذ. نعم.
وهذا احد الاخوه يسال يقول فضيلة الشيخ احسن الله اليكم اني احبكم في الله السؤال يوفقكم الله قرأت سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وقت ضيق أرجو توجيهكم في هذا.
أين الوقت واسع قراءة معتدلة يقرأها قبل خروج الوقت يزور الوقت لا بأس لكن النبي قالها مرة قالها مرة لبيع الجواز ولا ينبغي الإنسان يفعل مثل بعض الأئمة قد يفعلها قد يفعل السنة والأخبر الجماعة لكن هذا مشقة على الناس. نعم.
ورد الشيخ صلى الله إليك في مجلة الإصلاح في قسم الفتوى
الكويتية
الإماراتية.
نعم.
حكم التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين.
نعم.
ثم سار أدلة على جوازه
توسل بالأنبياء والصالحين في تفصيل كان مقصود التوسل بمحبتهم والإيمان بهم على مشروع توسل الله بمحبة الأنبياء والصالحين توسل الله بمحبة نبيك وإيمان به هذا أما التوسل بذواتهم هذا من البدع توسل بذاته أما التوسل بمحبة الأنبياء والصالحين الإيمان بالأنبياء والصالحين ومحبتهم هذا مشروع هذا عمل صالح
أقرأ الأدلة
اللي بتقول. أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع مثل توسل بذات فلان أو بجاه فلان أو حق فلان هذا من البدع. أما التوسل بالصالحين بمحبتهم والإيمان بهم واتباع والاقتداء بأعمالهم الطيبة هذا مشروع. نعم.
ساق حديث الضرير وكذا
وش بشهور
يقول هل التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين مشروع ولا غبار عليه؟ وهل التوسل بهم يكون في حالة حياتهم فقط أم بعد موتهم أيضا؟ وما دليل ذلك؟ وهل توسل أحد من الصحابة أو التابعين؟ قال الجواب نعم يجوز التوسل الله تعالى من الأنبياء والصالحين وهو مشروع لقوله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والوسيلة القربة وقيل الدرجة وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون إليه ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به.
الآية أولئك الذين يدعون يكون أيهم يدعون يكون الوسيلة إلى القرب هي طاعته القرب في طاعته التقرب إليه بطاعته الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته فيرجون رحمته ويخافون عذابه فأيها الذي آمن اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة العمل الصالح ليقرب إلى الله. نعم.
ثم قال كما قال البغوي وغيره في التفسير وأيضا لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننه وابن ماجه في سننهما والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم والبيهقي وصححوه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريب البصر أتى النبي صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمرت فأمر فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفع فيه. قال عثمان بن حنيف
والله
قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، والأدلة في ذلك متضافرة.
هذا معروف الحديث، هذا يسمى حديث الضرير. هذا اختلف العلماء في صحته، هل هو صحيح أو صحيح، والصواب أنه صحيح، ولكن فيه التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وهو حي، فالرسول يدعو وهو يؤمن، فدعا له الرسول قال الله، ولهذا قال اللهم شفع في نبيك، يعني يقبل دعاءه، هذا توسل في حياته بدعائه، هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال، كونك تتوسل بدعاء حي حاضر يدعو، يدعو الله لك لا بأس به، لكن توسل بميت هذا ممنوع. ولهذا كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصفقون به إذا أجلبوا يدعو وهم يؤمنون، فلما مات عليه الصلاة والسلام توسلوا بالعباس، كان عمر إذا أجلب قال كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فلسطين، وإذا نتوسل إليك بعم نبيا قم يا عباس فادعو الله. فلو كان يتوسلون بذاته يتوسلوا بذاته وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، لكن لما عدلوا عن التوسل به بعد موت سيدنا العباس دل على انهم كانوا يتوسلون به بدعاء في الحياه، فلما مات صار هذا لا يمكن، توسلوا بدعاء العباس. المقصود ان حديث الاعمى صحيح، ولكن الاعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول دعاه وهو حي، وما المقصود التفصيل هو هذا، التوسل بين الانبياء والصالحين بذواتهم هذا ممنوع عند اهل السنه والجماعه، هذا من البدع، توسل بذات فلان بذات الرسول او بذات الصالح او بجاهه أو بحقه هذا ممنوع، هذا من البدع. أما التوسل بمحبته والإيمان به واتباع محبة الرسول والإيمان به واتباعه هذا هو أصل الدين، محبة الرسول والإيمان به واتباعه هذا هو أصل الدين، هذا هو التفصيل في هذا.
ثم قال: ولا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم، ذلك لأن التوسل في الحقيقة ليس بذواتهم المجردة، وإنما هو بما لهم من منزلة ومكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، هو باقي في الحياة وبعد الممات.
هذا حق، هذا حق، صواب أن التوسل به في حياة فقط بدعائه، أما بعد الموت فلا يتوسل به، بعد الموت ما يتوسل إلا إذا توسل بالإيمان بالأنبياء ومحبة الصالحين لا بأس، لأن هذا عملك، الإيمان الإيمان بالرسول ومحبة الصالحين هذا هو عملك عنه، أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع، لا يتوسلون إلا في حياتهم بدعائهم، أما بعد الموت ممنوع.
نعم
هذا، ولهذا يتبين هذا خطأ، هذا على طريقة البدع.
في كلام هنا يقول: قال وما يؤيد ذلك الحديث المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير الدعاء ولم يغيده بزمن أو يخصصه لأحد،
علمه وقال اللهم شفع في نبيك.
لا جاء بعبارة ثانية قال: وهذا ما صرحت به رواية ابن أبي خيثمة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الضرير الدعاء المذكور قال له: إن كانت حاجة تفعل مثل ذلك فهذا إذن صريح أو تصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتوسل في سائر الأحوال.
هذا خطأ، ينبغي أن يرد على هذا، هذا غلط، صواب مثل ما سبق، توسل بالصالحين بدعائهم في حياتهم، أما بعد موتهم فلا، لا توسل إلا بمحبتهم، توسل إلى الله بمحبته وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء. طيب وصف. نعم إيه. نعم لا يعول عليها، وهذا معروف، وهذا معروف من الأدلة. بارك مع بقية الأسئلة من غدا إن شاء الله. وفق الله وفق الله جميعا.
هذا سائل يقول: هل قراءة المأموم قراءة للإمام؟
جاء في حديث من كان له الإمام فقراءة له قراءة، لكن ضعيف. المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين الجمهور على أن صلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة تكفي. وقول آخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثنات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خمس إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرؤوا إلا بأم الصلاة فإنه لا قرأت لمن لم يقرأ بها، يكون مستثنى من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتح، يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، والجمهور على أن الفاتحة يتحملها الإمام على المأموم في الصلاة الجهرية. نعم.
سائل يقول ما صحة حديث من زارني وجبت له شفاعتي؟
هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع ليس بصحيح، هذا بعض حديث بعض.
سائل يقول أظن
شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإيمان، قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة من أسعف الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعف الناس بشفاعة. أما من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله سيئة ما يرفع ما تنفع، إذا زاره مشرك أو مصر على المعاصي والبدع ما تنفع الزيارة، لكن إذا زاره مشرك ما تنفع، لكن إذا زاره موحد نعم.
هذا السائل يقول إذا أراد الأب أن يسمي ابن ابنه على اسمه ورفض والده، هل يكون هذا من حقوق الوالدين؟
يعني طلب الولد
الجد طلب من ابنه أن يسمي حفيده على اسمه ورفض
الولد. ينبغي أن يوافقه إذا كان اسم حسن، ينبغي أن يوافقه. نعم.
يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط؟ يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط فلا يدخل فيها قول صاحب الجنتين وما أظن أن تبيد هذه أبدا؟
ليس بصحيح. الظن أصله الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين، يقول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم أن يتيقن. أما الظن في قصة صاحب الجنة هو الشك، الظن هو الشك هذا لا، لكن قد يأتي الظن بمعنى اليقين في بعض المواضع، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وما قرئهم إلا يظنون يعني يشكون، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون يعني يشكون، فالظن على الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين كما في بعض المواضع. نعم.
سائل يقول ما حكم الاجتماع السامري وابيات شعريه مشهوره للجثه
والصدف؟
سامري
اي
نعم.
ايش معناها
ابيات مشهوره للجثه او الطبل؟
نعم يعني الطبل هذا خاص بالنساء، هذا من جهه الاعراف، ما ينبغي الانسان يشعر. نعم.
هذا يقول هل صحيح خبر وفاه الشيخين الالباني والجزائري؟
الشيخ الالباني بلغ على بعض الاخوان غفر الله له رحمه الله، أقول بلغ بعض الإخوان بعرف أن توفي أمس غفر الله له، نسأل الله أن يغفر الأخوان، يجبر مصاب وسيم، محدث عالم كبير له تحقيقات له يدرسون في تحقيق والتخريف رحمة الله عليه. الجزائري ما سمعت عن الجزائري، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني بلغ عن أحد الإخوان البارح لأنه توفي غفر الله له غفر الله له. نعم.
شيخ بالنسبة لما حصل الأسبوع الماضي السؤال عن قتل الوزر،
نعم
هذا حديث صور في صحيح مسلم،
نعم
كتاب شباب الوزر في حديثين ذكر حدد الأجر،
نعم في هنا من قتل ضربة الأولى له 100 حسنة وضربة ثانية وكذا، جاء في الإسلام الاجتماع الوزر ثم القريصي هذا قتله في أجر، من قتل في الضربة الأولى له كذا ولا الضربة الثانية كذا، لفظ الله له 100 حسنة وضربة الثانية 50 حسنة، قتل عندك
70
ومئة. نعم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
وفق الله وفق الله جميعا وعلم.
هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
ما معنى مشير؟
مشير
نعم
يعني مستشار. الله ليس له معين ولا مشير يعني يستشير مثل الآن الملوك لهم مستشار كذلك الأمراء وغيرهم لهم شخص يسمى مستشار يستشير في بعض الأمور حول الله الله تعالى ما يستشير أحد ليس له مشير ولا معين ولا وزير ولا ظهير بكمال علمه وكمال قوته واقتداره سبحانه وتعالى فليس له معين ولا مشير. مشير يعني يستشير بالأمور. نعم
سائل يقول ما حكم الصلاة بين سواري المسجد وهل صلاة من صلى بين السواري صحيحة لكثرة حصولها في بعض المساجد؟
نعم الصلاة بين السواري مكروهة عند أهل العلم إلا إذا وجد حاجة أن يمتلئ المسجد يحتاج إلى الصلاة بين السواري فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة فهي مكروهة لأن السواري تقطع الصف ولو صلى صح الصلاة لا بأس صلاة صحيحة لكنها مكروهة ينبغي أن يكون الصف أمام الساري أو خلف الساري إلا إذا امتلأ المسجد وجد حاجة فلا تزور الكراهة إليه. نعم
هذا السؤال يقول هل يجوز إطلاق كلمة أطوف أو الطواف على أي شيء؟
نعم فلان يطوف على كذا يعني يدور طواف بمعنى الدوران ولكنها بمعنى الشرعي طواف للبيت طواف للكعبة طواف بين الصفا والمروة هذا المعنى الشرعي والمعنى اللغوي واسع في هذا.
يقول هل الأرض كروية؟
نعم الأرض كروية بمعنى أنها مستديرة في الشكل. نقل أبو العباس بن تيمية أنها جميع الأخلاق مستديرة في الكتاب والسنة والإجماع الأرض والسماوات كلها قال السماوات كلها كروية السماوات الأولى والسماوات الثانية جميع الأخلاق كروية يعني مستديرة في الشكل وأن كروية الأرض كرة الأرض مثبتة في كرة السماء فجميع الأخلاق مستديرة إلا العرش. العرش فإنه ورد عن ما يدل على أن له قوائم كما في حديث إن نسأل فأقول أول قيامة فأقول أول بن أفير فإذا موسى أخي بقائمة من قوائم العرش ثبت أن له قوائم. قال بعض أهل الكلام إن العرش أيضا مستديم وأنه يعتبر غلاف لهذا العالم وعلى كل حال فالعرش هو سقف المخلوقات سواء قيل إنه مستدير أو ليس مستدير والله تعالى فوق العرش فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات والعرش والله تعالى فوق المخلوقات كلها ولكن الصواب ان العرش المستدير لان له له قوائم. اما الاستدامة الارض كرويه لا الدوران صوب الارض ثابته وقاره نقل الاجماع على ان الارض قاره ثابته القرطبي في تفسيره على اول سوره الرعد نقل اجماع العلماء وكيف ابن القيم نقل هذا على ان الارض ثابته قاره والنصوص تدل على هذا. وفق الله عز وجل.
هذا سائل يقول مات شخص وله من تركته الثلث وهو عبارة عن عقار وهذا العقار يدر أرباحا سنوية فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ردع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟
بعد موت الميت هذا يكون تركة يرجع فيها المحكمة كيف عنده إيش يقول إيش
مات شخص وله من تركته الثلث
نعم
يعني
أوصى بالثلث نعم
وهو عبارة عن عقار وهذا العقار يدر أرباحا سنويا فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟
ليس له ذلك راجع المحكمة في هذا تحصر التركة وزن الإرث والوصية تخرج على ما تراه المحكمة لا يتصرف أحد إلا بمراجعة المحكمة. نعم
سائل يقول مات رجل وله عقار من ثلثه وقد وصى أن يكون له من ريع هذا العقار 3 أضاحٍ سنويا، وهناك ولد له كان يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح هذا الولد الآن حاجزا عن متابعته، فهل لهذا الولد أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع هذا الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار في ملومات.
هذا كالسابق يراد المحكمة، المحكمة هي التي توجهه، التي توجهه تنقل الوكالة والوصايا إلى غيره بعد حصل التركة حصل الورثة. نعم.
سائل يقول هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يكون وسط الكلام في كلمة ملقاة دعاء مرتب، أم الأفضل أن يكون في أوله وآخر الكلام؟
إذا جاء مناسبة وجاء في أثناء الكلام ما يكون مرتب، يدعو على صيغة الكلام. نعم. إذا جاء الدعاء مثلا مرة سؤال الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أهلها، مرة يدخل ناقا نعوذ بالله من النار، كيف الكلام وكيف الخطوة لا بأس. نعم.
هل الأنبياء معصومون عن الخطأ، وكيف نعلل معاتبة الله لنبيه في كذا موضع من القرآن الكريم؟
نعم. الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، لكن قد يخطرون خلاف الأولى، قد تخطرون الصغائر، كما قال الله النبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فسنفعه الذكرى، وهذا من الأمور سهلة. حسب الله على وصف، قال من أعلم وصف، قال أنا حسب الله عليه. ولم يقد يجتهدون في بعض الأشياء ولكن لا يقرون على الخطأ. نعم. مقصود أن النبي معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبيرة ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما ما عدا ذلك قد يقع منه خلاف الأولى. نعم.
ما حكم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته في مكة المكرمة 13 عاما؟
هذا يخشى أن يكون ردة والعياذ بالله، إلا كانوا مع أحسن التعبير. هذا تنقص الرسول فتردد عن السنة، أعوذ بالله، ما تنقص الرسول فالشهد يكون مرتد والعياذ بالله. فشل في دعوة هنا تترقص الرسول، أنه فاشل، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ناجح وأنجح الناس في دعوته عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينجح الرسول من الذي نجح في دعوته؟ نسأل الله العافية. هذا إن كان يعني شخص متعمد هذا القول في قلبه مرض في قلبه زين يكون ردة، أما إذا كان ما يحسن الكلام أو أنه له قصد آخر فلا ينظر. المقصود أن الكلمة خطيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميعا. باقي شيء؟ نعم.
هذا السائل يقول ما معنى يتيهون فيها 40 سنة؟
يعني ما يهتدون لمكانهم. فالله تعالى عاقبهم بالتيه الصحراء اللي بين فلسطين ومصر، يتيهون يرجعون الى مكانهم، ما يهتدون الى معرفه الطريق الى ثاني البلدان. يتيهون يرجعون الى مكانهم، عاقبهم الله بالتيه لانهم نكلوا امتنعوا عن الجهاد والخروج مع موسى، حرم الله عليه تحريما قدريا دخولها، دخول بيت المقدس، قال ياتي هنا فانها محرمه 40 سنة، فياتي هنا في الارض يرجعون الى مكانهم، ما يحتاجون الى البلد. نسال الله السلامه والعافيه.
هذا سائل يقول هل ادم عليه الصلاه والسلام رسول ام نبي، وما الفرق بينهم؟
نعم، نبي ورسول الى بنيه، هو نبي ورسول الى بنيه، لكن نوح هو اول رسول بعثه الله الى اهل الارض، وكان قبله أنبياء، نبي آدم وشيخ، لكن آدم بعث إلى بنيه وليس هناك شرك، ولم يبعث إلى أحد غير بنيه. وأما نوح فإنه بعث إلى بنيه وغير بنيه، وبعث بعد وقوع الشرك، هذا هو الفرق. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. أما آدم فإنه بعث إلى بنيه لكن ما وقع الشرك، وقع معصية قتل قابيل لهابيل، ولا وقع الشرك. ولهذا قال ابن عباس يقول كان الناس أمة واحدة، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك. فكان نوح أول رسول بعث الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك،
وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. أما آدم فإنه بعث إلى بنيه ولم يبعث إلى غير بنيه، ما في أحد من غير بنيه، ولم يقع الشرك. آدم وشيخ كلهم كانوا أنبياء، وأول رسول بعثه الله من أرض بعد وقع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. في خلاف الأقرب مثل ما ذكر الشيخ الإسلام النبي أن الرسول هو الذي يبعثه الله برسالة، يبعثه الله إلى أمة كافرة يؤمن بعض الناس ويكذب بعض الناس، وأما النبي هو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذي جاءوا على موسى داود وسليمان وغيرهم، كلهم بالعمل بالتوراة ويبعثون إلى مؤمنين، هذا هو الأقرب. والرسول الذي يبعث إلى أمة كفار يؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوة بعضهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح ولوط ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي هو الذي يكلف بالعمل بالشرع السابقة مثل أنبياء الذين جاءوا بعد موسى كداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة.
هذا السائل يقول: نأمل منكم التكرم بعرضي جدول دروسكم وما حصل عليها من تغييرات، لأنه حصل نفس عند كثير من الإخوة.
نعم، الدروس الآن دروس في الصباح، الآن كلها في الصباح إلى درس واحد، وسينقل إلى أيضا الصباح بعد أسبوع إن شاء الله الأسبوع الثاني. الآن الدروس الثابتة بعد الفجر ثلاثة، يوم الأحد في نخوة الذكر وبلوغ المرام والدورة الثانية بعد الفجر، ويوم الأربعاء بعد الفجر أيضا، هذه ثابتة من أول ما حصل فيه الفجر، بس اللي حصل فيه درس العصر نقل إلى يوم الثلاثة نقل إلى الفجر، ودرس الخميس أيضا ثابت تفسير حافظ كثير من أول سورة الفاتحة، ثم فتح المجيد، ثم عمدة الفقه، ثم الرد على الجهمية التوحيد، ثم منهاج السنة، هذه ثابتة ما تغير في الأربعاء والخميس، والأحد كذلك الأساس الأسابيع لدرس السبت العصر بعد السنة إن شاء الله، سوف ينقل إلى فجر الاثنين إن شاء الله، نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وصلى الله وسلم على محمد.
هذا السائل يقول: ما صحة الحديث الذي أورده ابن كثير في تفسير سورة النصر وقد رواه الإمام أحمد أن الناس كما دخلوا في دين الله أفواجا فهم يخرجون من دين الله أفواجا؟
جاء الحديث أذكر أنه ورد حديث بهذا المعنى، وأن الناس في آخر الزمان يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا من دين الله، كما دخلوا في دين الله أفواجا، يعني في آخر الزمان أكثر فتن. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي قال: يوشك أن يكون خيرا مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع قط يفر بدينه من الفتن. قال العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان إذا كثرت الفتن ونزع الخير من المدن والقرى ولم يجلس فيها جمعة ولا جماعة ولا واعظ ولا علم ولا تعليم، وخشي الإنسان على دينه يفر من القرى والبلدان إلى الحال والفيح والصفاء حتى يسلم له دينه. ويأتي هنا قول الشاعر يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وفوت إنسان فكيف أطيره. أما إذا صار المدن فيها خير، فيها جمعة وجماعة، فيها تعلم وتعليم، فلا ينبغي الإنسان أن يتركها ويسكن في البراري، بل يكون عليه الوعيد من تعرف على الهجرة صار عربيا، لأنه في هذه الحالة لا يسمع الذكر ولا يسمع معارضة الأسبوع في جمعة ولا جمعة ولا جماعة. وهذا جاء، لكن الحديث هذا ما أعرف صحته، لكن جاء ما يدل على هذا المعنى في آخر الزمان. نعم.
هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول لا إثارة في مسائل العبادات؟
هذا قاله بعض العلماء، بعض العلماء يرى أن الإثارة أنها في مسائل الدنيا، لكن في مسائل العبادات ما في إثارة. مثلا تفضل إنسان عليك مثلا تقوم من مكانك في الصف وتجعل تعطيه إنسان مكانك، أو مثلا تسر بشيء من القرب من الطاعة وقال آخرون لا لا بأس في الإثام. نعم.
هذا سائل يقول هل سوء بضم السين خطأ؟
هل إيش؟
هل لفظ سوء
سوء
سوء بضم السين خطأ والصواب سوء بالفتح باستدلال بقوله تعالى أمطرت مطر السوء؟
نعم. وقول عز وجل ليس لنا مثل السوء العيد في هبتك الكذب يعني ايه من البطل. ولكن السوء ايضا ولقد الكفرات التي انطرت مطر السوء. ولكن قال تعالى في سورة الروم الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. يقال السوء ويقال السوء. نعم.
هذا السائل يقول ما حكم التسوق للمسواك أثناء الدرس وكذلك أثناء إجابة المؤذن؟
لا بأس لا حرج فيها. الممنوع من التسوق في الصلاة أو في وقت سماع خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يجب الاستماع لها ولا يتكلم عليها كما ولا يتكلم في الصلاة ولا يرد على من سلم عليه باليد ولا أيضا يجيب من عطس كالصلاة. أما في الدرس لا بأس. في الدرس وقت أذان المؤذن هذا لا حرج في ذلك. إنما هذا في الصلاة وفي خطبة الجمعة لا ينشغل بطعام خطبة الجمعة. نعم.
ما رأيكم لو عمل بالروايات واردة
للأذان؟ إيش؟ نعم لا بأس. لأنه بالنفس يؤمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا ما هو كلام الناس. ممنوع كلام الناس. نعم.
هذا السائل يقول
ها؟ كذا نصف الحطام لا نصف الحطام ولا يعبر كثنا الخطة ولا يتسوق. نعم. ها نعم نعم فقد لغى الجمعة ما ينصف الحطام ولا يعبر ولا يتسوق ولا يجيب ولا يشمت العاطف ولا يرد السلام كالصلاة. نعم.
هذا سائل يقول ما رأيكم لو عمل بالروايات الواردة في الأذان
يا رب الله في الأذان؟
صيغ
نعم الأذان له صيغ ومنها أذان بمحذورة أو الترجيح. كان أبو محذورة علمهم الترجيح فيكون 19 جملة وأن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بها جهرا. ترجيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بنا. ثم يقصد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يرجع بها مرة ثانية. الأذان المحنورة وأذان بلال ما فيه ترجيع. وأذان بلال أفضل لأنه كان هو الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل بأذان المحنورة فلا حرج. والإقامة كذلك لها أنواع. الإقامة لها أنواع والاستفتاح أنواع والأذان أنواع. إذا أخذ كل نوع والتسبيح بعد الصلاة أنواع. إذا عمل بكل نوع حسن. نعم. لا مكروه الحين الأذان مكروه. في البخاري في كتاب الأذان إن شاء الله إن عمر بن عزيز قال لمؤذن الله أذن أذان سمحا وإلا فاعتزلنا ما ينبغي لنا. قال العلماء يكره تلحين الأذان تلحين الأذان وتلحين القراءة تلحين القراءة مكروه. لكن ولا ينافي هذا تحسين الصوت حسن صوت الأذان لكن التنطيط وتلحين الأذان كما ينبغي. نعم مكروه. نعم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. أما التنطيط الله كل ما جاء الصوت يأتي بصوت الله هذا التنطيط المكروه ما ينبغي هذا تلحيات تلحيه تلحيه كل ما جاء الصوت يأتي بصوت بعد صوت الله هذا مكروه. هذا اللي قال في عمر بن العزيز أذن أذن سرحا وإلا فاعتزل تلحيه مكروه كراهة يبين له أن الأولى ترى. نعم.
هناك رجل يتعامل ببيع العينة وعند نصحه يذكر أن هناك خلاف بين العلماء في حكمها وأن هناك رأي للشافعية في ذلك.
ها؟ الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص إذا أخطى بعض العلماء لو فرضنا أن فيها خلاف فلا ينبغي أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة فإنه يرجع فيها النصوص قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقد نقدا بثمن أقل، كان يبيع سيارة على شخص 100,000 مؤجلة إلى السنة ثم يشتريها بثمانين نقدا، هذا بيع العينة حرام لأن كأنه باع 100,000 ب80,000 وجعل السيارة شيئا، يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، هذا بيع العينة. قال فيه النبي في الحديث إذا تبعتم العينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينا. العينة لأنها نفس السيارة بعينها عادت إليك والثمن مؤجل، يعني باع 100,000 ثم اشترى ب80 فكأنه باع 80% ربا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الهرولة صفة ثابتة لله وهل هي غير صفة المشي؟ أرجو الإيضاح لأني سمعت في إحدى الإذاعات من يثبت صفة المشي ثم أول صفة الهرولة بالرحمة.
هذه الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل على لفظ الفعل تبقى على حالها، من الإنسان يمشي فيه الهرولة. نعم يثبت لله كما يقول الله وعظمته، ولكن من أثرها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن العبد إذا زاد في العمل زاد الله له في الثواب، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل. النووي رحمه الله وجماعة يقول من أتاني هرولة من أتاني يمشي في هرولة فإن الله لا مل حتى تمل، المعناه أن الله لا يقطع العمل الثواب حتى يقطع العبد العمل. هذا تأويل، هذا من أثر الصفة، هذا من أثر الصفة. والصواب أن البلل والهرولة وقت يليق بالله، لكن لا يلزمه النقص وليس ولا يشابه المخلوق في شيء من الصفات، لكن من أثره أن الله أسرع بالخير، من أثر الصفة أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، هذا من أثر الصفة. نعم. وهو شيء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه المخلوقين في شيء من الصفات. نعم.
هذا السائل يقول ما حكم رفع السبابة للمأموم أثناء قراءة الإمام الجهرية إذا مر بآيات تدل على توحيد الله أو عظمة الله أو نحو ذلك، فهل يشرع رفع السبابة في ذلك وهو قائم يصلي، وهل ينكر على من فعل هذا إن كان الأمر غير مشروع؟
نعم. لا أعلم لهذا أصلا، العبادة العمل يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لهذا أصلا، لرفع الأصبع يحتاج إلى دليل وتركه أولى. نعم. وإنما ينبغي الإنسان يخشع بجوارحه ويستمع. نعم.
هذا السائل يقول لو أراد أحد الخروج من المسجد لغرض عارض وهو كان جالس في المسجد فهل يسن له كل خروج كلما خرج ورجع يصلي ركعتين تحية المسجد؟
نعم. قال العلماء إلا إذا كان سيتكرر خروجه فسيكون في آخر مرة يصلي، مثل هذا ذكر العلماء الذين يجبون الإحرام على من دخل مكة، قالوا إن الذي يكثر ترداده إلى مكة كالحطاب والحشاش لا يجب عليه الإحرام في كل مرة لكن في آخر مرة، والصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على الأرض حجة والعمرة. كذلك من تكرر خروجه من المسجد لا يصلي كل مرة، لكن في آخر مرة يصلي ركعتين، آخر مرة يصلي ركعتين. نعم.
في التشهد الأخير في صلاة النافلة نأتي بالتعود من الأربع وأدعية أخرى أم في الفريضة فقط؟
في الفريضة والنافلة، وما يكون عذاب جهنم ومن عذاب صبر من تطلق المحيا والناس ثم سيح الدجال، وكذلك الدعوات الأخرى في الفريضة وفي النافلة محل دعاء، آخر التشهد محل دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم لتخير من الدعاء يعجبه لي تدعو من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن في إفن ولا قطيعة رحم. نعم.
ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟
المعية العامة عامة للمؤمن والكافر، وهي معية الطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المجازات والمحاسبة، من قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات المخلوق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهو يعلم، وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. ثم جاء التهديد: والله بما تعملون بصير. هذه المعية العامة مقتضاها الإحاطة، وتأتي في سياق المجازة والمحاكمة والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء، يقول هذا: واصبروا إن الله مع الصابرين، لا تحزن الله إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء. أما المعية العامة فهي عامة بالمؤمن والكافر. ولما قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية خاصة. فلما أدخل معهم فرعون في الخطاب جاءت معي: إنا معكم مستمعون، في سورة الشعراء. لما دخل فرعون مع موسى وهارون جاءت معي: إنا معكم مستمعون، تالي. ولما أخرج موسى وهارون قال: إنني معكم أسمع الله، جاءت معي الخاصة. نعم.
هذا سائل يقول: لقد نشر في مجلة الإصلاح عن فتوى لهيئة كبار العلماء عندهم حول جواز التوسل بالقبور والصالحين والأنبياء بعد وفاتهم، ولعلكم طلعتم عليه. السؤال: ما رأي فضيلتكم تجاه مثل هذه الأمور، وعلى أي شيء توجهون لرد مثل هذه الشركيات؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
إذا كان هذا ثابت ونشر، أرى أنه يبلغ أخبار العلماء، يبلغ المفتي الشيخ عبد الله، لعل أخبار العلماء يكتب ردا على كل جمعية، لأن الفتوى إذا صدرت من الهيئة كبار العلماء ليست كما إذا صدرت من الأرض. فرأيي أنه يبلغ الهيئة، يبلغ المفتي، لعل هيئة كبار العلماء يكتب رد بهذا حتى يبين الحق ويوضح. نعم.
هذا سائل يقول: ليس على المحرم في قتل الفواسق في حل أو حرم، وذكر منها الغراب، فهل الغراب معروف لدينا أم توجد سلالة أخرى من الغربات، وما الحكمة؟
نعم، الغراب من الفواسق، الغراب من الفواسق، وسمي الفواسق لأن خرجت عن غيرها من الحيوانات بطبيعة الأدب. الفأرة تخرج وتخرق وتجر الفتيلة لا تظلم على أهل البيت، والحية معروف جلدة، والعقرب والكلب العقور كذلك. هو الغراب فاسق لأنه يأكل سنبل الزبر، ولأنه ينفر الدبر الذي في ظهر البعير. الدبر الجرح إذا برد يأتي ينفره بغراب بمنقاره حتى يلميه ويعيد الجرح من جديد، هذا مفتقة. وكذلك يأكل سنبل الزبر، فلذلك أمر بقتله. هو فاسق في الحل وفي الحرب. لأن النملة ثلاثة من الحواس، لا ما يقتل إلا المؤذن، كان تغري تقتل. ها؟ إذا تذكر أنه على غير طهارة يقوم ويقدم أن يكمل كل من الصلاة. نعم. كل مؤذي، كل مؤذي، المؤذي المؤذي يقتل، وغير المؤذي يقتل.
جزاك
الله خير الشيخ، وفق الله جميعا.
يقول: في تقديم الزكاة لأعوام لاحقة،
نعم،
ما حكم ذلك؟ ولو قدمها ثم زادت أمواله فما الحكم؟ وكذلك العكس إذا نقص، كيف يكون الحساب؟
النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة سنتين لعمه العباس، فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بتعديل الزكاة إذا كان هناك مصلحة تعديلها وعجلها فلا، وإذا زاد المال يخرج الزيادة، وإذا نقص له يحتسبها من مال يحتسبها من زكاة في المستقبل أو يجعل صدقة التطوع. نعم.
الإنفاق على العلم من الجهاد في سبيل الله الذي تصح الزكاة فيه، خاصة إذا كان لم يوجد الجهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلب.
الصواب أن قول الله تعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد خاصة قتال الأعداء، قتال الأعداء ينفق على المجاهدين وعلى شراء الأسلحة والأثاث، والإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال، وعلى أسرهم خاص. ولا يدخل في هذا، وإن كان العلم نوع من الجهاد، لكن لا ينفق عليه من الزكاة إلا إذا كان العلماء أو طلبة العلم ينفق عليه الفقراء يعطون بالوصفة، أو طلبة العلم ينفق يعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق بها نفسه وأهله ومشتري به كتب لا بأس. أما إذا لم يكن بحاجة فلا، هو الصواب. وقال آخر من أهل العلم قلوا في سبيل العام في سبل الخيرات، عشان أقول ضعيف، لأن معنى هذا وفي سبل الخيرات في سبيل الله في سبل الخيرات وأنا ينفق في المساجد ومدارس ومستشفيات وإصلاح الطرق كلها العام، ومعنى ذلك أنه ما يبقى شيء، ما يبقى شيء إلا دخل في هذا. والله تعالى خصص على الزكاة كما تصرف، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم وفي سبيل الله في الجهاد خاص، في الجهاد لكسر الأعداء وإنفاق وإشراء السلاح وإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن مرتبات وعلى أسرهم وقت الجهاد فقط خاص. هذا هو الصواب الذي عليه الحق. أما القول بأن في سبيل العام في سبيل الخيرات هذا معناه أنه لا يبقى شيء من الشريعة إلا دخل فيها. نعم.
مقارعة المنافقين ليس جهاد الشيء.
نعم.
مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة ليس جهاد.
بلى نوع من الجهاد، لكن المرض هنا في سبيل الله خاص قتال الأعداء بالجهاد والسلاح والمال.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم الكدرة قبل الحيض وبعده؟
أما بعد الكدرة، أما بعد الحيض إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت كدرة وصفرة فلا تلتفت لها وليست من العادة، لقول ابن عطيه رضي الله عنه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا طهرت المرأة ورأت الطهر ثم جاءتها كدرة وصفرة لا تعتبر، الدم سداد وتلجأ وصلي. أما قبلها إذا كانت متصلة بالعادة أو في وسط العادة تعتبر الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فتر من الحيض. وكذلك الأول ما يأتيها وهي من عادتها، عادتها خمسة أيام أو ستة ثمان أيام، فاليومين الأولين كدرة وفي وسطها كدرة تعتبر بدأ متصلة من العادة. أما إذا كانت بعد العادة فلا تعتبر، بعد العادة وبعد انتهاء المدة ورؤية الطهر، سواء رأت الطهر بالقصة البيضة وهو ماء ترخي الرحم أو أبيض أو الجفاف لأنها تحتفي بقدرة تكون فلا تكون فيها دلة، هذا هو الطهر. فإذا رأت بعد ذلك كدرة وصفرة فلا تعتبر دم فساد. أما الكدرة والصفرة في زمن العادة فيحل.
وقبل
إذا متصلة بها ومن العادة من العادة.
الله إليه. هذا رجل يبيع سيارات بالتخفيض لأجل، ولكن لا يسدد المشتري في الوقت المحدد بل يماطل، هل تجب في هذا المال زكاة؟
لا، إذا كان الدين، إذا كان الدين على ملي يدفع فإنه يزكي الإنسان إذا حل على شر. إذا كان الدين على ملي غني مثل ما طلبت أعطاك إياه فلا تزكيه. أما إذا كان الدين على فقير معتق ما تدري يأتيك مالك كل مال أو ماطل قد شكوى ربما يضيع حقه فهذا لا تزكي إلا إذا قبضته. بعض أهل العلم يرى إذا قبضته تزكي لسنة، وبعضهم يرى أنه يستقبل بحولة جديدة. إذا كان الدين على ماطل أو على فقير لا يزكى إلا إذا قبضته. أما إذا كان على مليء يدفع مثل ما طلبته هذا تزكيه على أنه عندك. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.